الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام المعاملات اثنان. الإعداد والتقديم الدكتور حميد فرحان العفيف. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة السميري. الإخراج رياض المحجر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة فقه المعاملات رقم 2، والذي سيكون استكمالا لشركة الأعمال وعقد المزارعة والمساقاة، ويعتبر هذا الدرس مكملا للدرس السابق الذي كان الحديث فيه عن شركة الأعمال. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، نطرح السؤال الآتي: ما أحكام شركة الأعمال وما هي المساقاة والمزارعة؟ أعزائنا، ستتم الإجابة على هذا السؤال من خلال مناقشة المحاور الآتية. المحور الأول: أحكام شركة الأعمال. أعزائنا، لشركة الأعمال أحكام نوضحها لكم كالآتي: أولاً، أحكام التقبل والعمل في شركة الأعمال. التقبل هو تعهد العمل والتزامه للغير بعقد مقابل أجر معين، فالتقبل يمثل العلاقة بين طرفي العقد الشريكان من جهة وصاحب العمل من جهة أخرى في شركة الأعمال، وهذه العلاقة لا تخرج عن كونها إجارة أشخاص، إذ إن طرفي شركة الأعمال أجيران عند صاحب العمل للقيام بعمل معين، وبالتالي إذا تعاقد الشريكان أحدهما أصالة عن نفسه ووكالة عن شريكه مع صاحب العمل على القيام بهذا العمل، فيكون المتعاقد قد تعهد العمل والتزمه للغير مقابل أجر، ويقتضي عقد شركة الأعمال أن يكون الحق في تقبل العمل لكلا الشريكين، لأن التعاقد في شركة الأعمال يرد على تقبل العمل، فيكون لكل منهما الحق في التقبل. ثانيا، أحكام العمل في شركة الأعمال. أعزائنا، العمل هو من أهم العناصر المكونة لشركة الأعمال، ويقتضي عقد شركة الأعمال أن يكون العمل الذي تقبله الشريكان أو أحدهما على كل منهما القيام به، إذ إنه لازم لكليهما، ولا يشترط أن يكون العمل عليهما بالتساوي، بل يجوز أن يكون بينهما على التفاوت، كان يتعهد أحدهما بثلث العمل والآخر بثلثيه. ثالثا، الأحكام الخاصة بالأموال والآلات المستخدمة في شركة الأعمال. قد يحتاج شركاء الأعمال بعض الآلات أو الأموال للقيام بأعمال الشركة، فمن الطبيعي مثلا أن الأطباء في شركة الأعمال يحتاجون إلى عيادة للتطبيب فيها، كما يحتاجون أجهزة طبية قد يصل ثمنها أحيانا إلى الآلاف الدنانير، وهذه الأجهزة قد تكون متوفرة لديهم أو يحتاجون أموالا لتوفيرها. ولما كانت شركة الأعمال منصبة على العمل أولا، كان لابد من معرفة حكم هذه الأموال، هل يجوز تقديمها من أحدهما أم يجب الاشتراك بها، وإذا كانت مشتركة فما طبيعة هذه الشركة. اختلف الفقهاء في حكم الآلات والأموال المستخدمة في شركة الأعمال على قولين: القول الأول ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الآلات والأموال المستخدمة في شركة الأعمال لا تختص بأحكام معينة، وبالتالي قد تكون مقدمة من الشريكين أو أحدهما، وإن قدمت منهما لا يشترط فيها التساوي أو التفاوت أو التناسب مع قدر عمل كل منهما. ومع أن هذا الفريق لم ينص على هذه المسألة بشكل صريح، إلا أن هذا الحكم يؤخذ من تفريعاتهم على شركة الأعمال. القول الثاني، ذهب المالكية إلى أن المال أو الآلة المقدمة في شركة الأعمال لا بد أن يراعى فيهما بعض الأحكام والشروط على النحو الآتي: 1. التناسب بين المال أو الآلة التي يقدمها كل من الشريكين ومقدار ما يجب عليه من عمل، لأن المال في شركة الأعمال تابع للعمل، فإذا اشترك على أن ثلث العمل على أحدهما وثلثيه على الآخر، واحتاج مع العمل إلى رأس مال، فيجب أن يكون ثلثه على من شرط عليه ثلث العمل وثلثاه على من شرط عليه ثلثا العمل. 2. يتفرع عن شرط التناسب بين المال في شركة الأعمال ومقدار عمل كل من الشريكين أنه لا يتصور أن يكون المال أو آلة العمل على أحد الشريكين، فقد منعوا شركة من يجلس رجلا في حانوت على أن يتقبل عليه العمل وما رزقه الله بينهما، وإذا كان العمل عليهما فالمال كذلك. 3. الحكم بفساد الشركة إذا اختل التناسب بين المال والعمل في شركة الأعمال، إلا أن الاختلال في التناسب بين العمل والمال في شركة الأعمال لا يفسد الشركة بالإطلاق، وإنما يفسدها ما كان اختلافا فاحشا. أما الاختلال الهين أو اليسير فلا أثر له، وتكون الشركة صحيحة. 4. التفرقة بين التفاوت في مال شركة الأعمال في العقد أو ما بعد العقد بالمال، فإنه يغتفر وإن كثر، وخالف بعض المالكية فساوى بين كثير المال أو الآلة في العقد وما بعده، لأن الشركة لا تلزم بالعقد وإنما بالشروع. 5. إن التفاوت بين المال والعمل في شركة الأعمال في العقد يفسد سبيل التبرع، وخصصه بعضهم بالاشتراط دون التبرع. 6. لا يكفي التناسب بين ما يقدم كل شريك من آلة ومقدار ما عليه منه من عمل، فالأضافة المالكية وجوب التساوي بين الشريكين في ضمان آلة العمل، وفصلوا الكلام في حالات ضمان الآلة على النحو التالي: تصح الشركة إذا كانت الآلة المستخدمة في شركة الأعمال مملوكة لكلا الطرفين في شركة الأعمال، كل وفق ما عليه من عمل، كأن تملكاها بالشراء، كما تصح الشركة إذا كانت الآلة المستخدمة في شركة المال مستأجرة من غير الشريكين للشريكين، كل وفق ما عليه من عمل. 4. أحكام الضمان في شركة الأعمال. أعزائنا، تبين لكم من قبل أن شريكي الأعمال يتعاقدان على تقبل العمل، وهذا يعني وجود طرف ثالث في العمل موضوع هذه الشركة، وهو الشخص أو الأشخاص الذين يتم تقبل العمل منهم لصالح الشركة، وبدون وجوده لا قيمة لها، لأن مقصود الشركة حصول الربح، ومن ثم اقتسامه بين الشركاء، وحصول الربح في هذه الشركة هو المقابل الذي يحصل عليه الشركاء من الطرف الثالث صاحب العمل مقابل إنجاز عمل معين له. ومن البدهي أن العلاقة التي تتكون بين الشركاء من جهة وصاحب العمل هي عقد إجارة، يستأجر صاحب العمل بمقتضاه طرفي شركة الأعمال لإنجاز عمل ما. كان يتعاقد شخص مع أحد الطبيبين في شركة الأعمال على إجراء عملية جراحية، وعقد الإجارة من العقود اللازمة، فيكون العامل في الإجارة ملزما بدوره في دفع ما استوجب عليه من أجر، وبالتالي يمكن تعريف التقبل في شركة الأعمال بأنه التزام العمل للغير مقابل استحقاق أجر، ثم إن المتقبل للعمل أو الملتزم له هو أحد شريكي الأعمال، إلا أن انطواء هذه الشركة على الوكالة يجعل كل من يتقبل عملا في شركة الأعمال يتقبله أصالة عن نفسه ووكالة عن صاحبه، وهذا يقتضي أن كل منهما ملتزم بجزء من العمل، فالمتقبل ملتزم بما تقبله أصالة، وشريكه ملتزم بما تقبله صاحبه بطريق الوكالة. لكن الفقهاء اختلفوا في ضمان كل من الشريكين لحصة صاحبه من العمل لصاحب العمل، بمعنى هل يكون كل من الشريكين المتقبل وغير المتقبل ملتزما بجميع العمل الذي تم تقبله، فتكون العلاقة بينهما علاقة تضامنية، ترجع حقوق عقد الإيجار المنعقد بينهما من جهة وبين رب العمل من جهة أخرى لكليهما، أم يكون كل منهما مقتصرا على ضمان حصته من العمل فحسب. اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: الراجح أن يكون كل من الشريكين ضامنا لمقدار معين من العمل، وهذا بمقتضى الوكالة، حيث أن المتقبل للعمل حين تقبله تقبله أصالة عن نفسه ووكالة عن صاحبه، فكأن التقبل حصل من اثنين معا، فيكون كل واحد منهما ضامنا لمقدار ما تقبله من العمل، سواء أتقبله بطريق الأصالة أم بطريق الوكالة. إلا أن قضية المسألة أن كل واحد من الشريكين ضامن لكل ما تم تقبله، أي أنه ليس مطالبا بما عليه من العمل فحسب، وإنما لما عليه وما على شريكه، بحيث يكون مطالبا بجميع العمل. ومع هذا ليس هنالك ما يمنع أن تكون شركة الأعمال منعقدة على هذا الوجه لما يلي: واحد، قياسا على ثبوت الكفالة في شركة المفاوضة، فكما أن الكفالة في شركة المفاوضة تثبت ضمنا تصحيحا لها، مع أن الأصل صحة الشركة بوجه عام لمجرد ثبوت الوكالة، فكذلك الأمر في شركة عنان الأعمال يثبت التضامن فيها ضمنا بالنسبة للضمان. 2. الاستناد إلى العرف، فالعرف يقتضي بأن الشريكين في الأعمال يكون كل واحد منهما مطالبا بجميع العمل، ثم إن شركة الأعمال إذا كانت قائمة على أساس التضامن بين الشركاء فإن هذا يقتضي ما يلي: أولا، أن يكون كل واحد من الشركاء في شركة الأعمال مطالبا بجميع العمل، سواء كان هو المتقبل له أم غيره من الشركاء. ثانيا، لكل واحد من الشركاء في شركة الأعمال المطالبة بأجرة العمل من صاحب العمل، حتى ولو لم يكن هو المتقبل للعمل أم لم يكن هو العامل. ثالثا، إن رب العمل إذا دفع الأجرة إلى أي من الشركاء في شركة الأعمال برئ منها، حتى ولو دفعها إلى غير من تقبل العمل منه. وضوابط توزيع الربح والخسارة في شركة الأعمال: أولا، ضوابط توزيع الربح. أعزائنا، لما كان المقصود من الشركة هو الربح كان لابد من وضع ضوابط لتوزيعه بين الشركاء، إلا أن الفقهاء اختلفوا في هذه الضوابط على قولين: الراجح منهما والشرط المتفق عليه في العقد. ثانيا، ضوابط توزيع الخسارة في شركة الأعمال: أعزائنا، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تحمل الخسارة في شركة الأعمال يكون تابعا لمقدار ما على كل منهما من العمل، فتكون الخسارة على قدر ضمان العمل، فلو شرط العمل على أحدهما الثلث وعلى الآخر الثلثان، فتكون ثلث الخسارة في حال حدوثها على الأول وثلثاها على الشريك الثاني. انتهاء شركة الأعمال: أعزائنا، قد تطرأ على الشركة بعض الأسباب التي تؤدي إلى انقضائها، ونبين لكم الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء شركة الأعمال، وهي لا تخرج عن أسباب انتهاء الوكالة، لأن الشركة مبنية على الوكالة ابتداء وانتهاء، فيشترط لاستمرارها استمرار الوكالة، وبالتالي فإن كل ما تنتهي الوكالة به تنتهي الشركة به كذلك. وهذه الأسباب منها ما يكون قهريا فلا يكون فيه دور لإرادة المتعاقدين كالموت، ومنها ما يكون اختياريا فيتم بناء على رغبة الشريكين أو أحدهما كالفسخ، وهي على النحو الآتي: 1. الموت. 2. الجنون. 3. انتهاء العمل أو امتناعه. من الممكن أن يضاف إلى أسباب انتهاء شركة الأعمال الجبرية انتهاء العمل: 4. الحجر على أحد الشركاء لسفه. المحور الثاني: عقد المساقات. أعزائنا، المساقات مأخوذة من السقف، وهي دفع شجر لمن يقوم بسقيه وتعهده حتى تمام نضجه، نظير جزء معلوم من ثمره، وسميت بهذا الاسم لأن غالب العمل فيها هو السقي. أعزائنا، المساقات جائزة عند جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك أبو حنيفة فلم يقل بجوازها، وحجته في ذلك أنها استئجار ببعض ما يخرج من الشجر وهو منهي عنه، والراجح جوازها، لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. أعزائنا، شروط صحة المساقاة هي: 1. أن تتوافر الأهلية في كل من صاحب الشجر والعامل، لأن فاقد الأهلية لا تصح منه جميع التصرفات، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. 2. أن يكون الشجر المساق عليه معينا معلوما للمالك والعامل بالرؤية أو بالوصف الذي لا يختلف الشجر معه، فلا تصح المساقات في شجر مجهول خشية الغرر. 3. أن يكون عقد المساقاة قبل بدو صلاح الشجر، أما بعد بدو الصلاح فقد اختلف الفقهاء المجوزون للمساقاة في جوازها، فمنهم من قال إن المساقاة لا تجوز لأنه لا ضرورة تدعو إليها، ولو وقعت لكانت إجارة لا مساقاة، ومنهم من قال بجوازها، وعلل لذلك أنها إذا جازت قبل أن يخلق الله التمر فهي بعد بدو التمر أولى. 4. أن تكون مدة المساقات معلومة، لأنها عقد لازم يشبه عقد الإجارة حتى لا يكون فيه غرر، وينبغي أن تكون المدة كافية للإثمار، فإن لم تكن كافية فالمساقات فاسدة لفوات المقصود وهو الشركة في الخارج من التمر، وإن تأخر الإنتاج فللعامل أجر المثل لفساد العقد، لأنه تبين الخطأ في مدة المساقاة فصار كما إذا علم ذلك في الابتداء. 5. أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم من التمر، فلو قال ساقيتك على بعض الثمار أو على سهم أو جزء منها لم تصح المساقاة لجهالة النصيب، فإن ساقاه على الثلث أو الربع صح لأنه معلوم، فلو ساقاه على جزء معين غير مشاع كان يجعل له ثمرة شجرة معينة أو نحو ذلك لم تصح لاحتمال ألا تثمر تلك الشجرة المعينة، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. 6. أن يكون العقد بلفظ المساقاة أو ما يؤدي إلى معناه كعاملتك أو اعمل في بستاني ونحوهما. 7. أن يكون العمل الذي يقوم به المساقي معلوما. أعزائنا، اختلف الفقهاء فيما تجوز به المساقاة على 3 أقوال. الراجح أن المساقاة تجوز على كل شجر له ثمر لعموم حديث ابن عمر الذي سبق ذكره في حكم المساقاة، ولأن الحاجة تدعو إلى المساقاة فيه كالعنب والنخل. أعزائنا، وظيفة عامل المساقاة عليه أن يقوم بكل ما يحتاج إليه استصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة، كالسقي وإصلاح طرق الأنهار وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه وحفظ التمر وجذاذها ونحو ذلك. وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر الأنهار فعلى المالك. أعزائنا، إذا وجد عجز يمنع العامل من العمل، كان يمرض أو تصيبه عاهة أو يسافر سفرا اضطراريا، فإن المساقاة تنفسخ، وهذا فيما إذا كان صاحب الشجر قد اشترط عليه أن يعمل بنفسه، فإذا لم يكن قد اشترط عليه هذا الشرط فإن المساقاة لا تنفسخ، بل يخير العامل بين أن يسلم الشجر لصاحبها دون أن يأخذ شيئا، وبين أن يعطي الشجر لعامل آخر مثل الجزء الذي ساق عليه. أعزائنا، إن المساقاة عقد بين صاحب الشجر وبين العامل قام على أساس التراضي بينهما، وهناك حالات تكون سببا في انفساخ عقد المساقاة، وهي: 1- امتناع صاحب الشجر عن تسليمها للعامل، لأنه لا يجوز أن يربط العامل بعمل لم يتيسر له. 2- امتناع العامل عن العمل، فإذا امتنع العامل عن سقي الأشجار وخدمتها فإن المساقاة تنفسخ لفوات المقصود منها، وهو تنمية الثمر بالسقي والحرث وكل ما يحتاج إليه الشجر حتى يثمر وينضج ويحصد. وهذا إذا كان امتناع العامل بدون عذر، أما إذا كان امتناعه بعذر فقد سبق الكلام عليه في عجز العامل عن العمل. 3- الإقالة، وهي فسخ العقد، وهذا الفسخ يتوافق مع إرادة العاقدين وتكون بالآتي: 1- تلف الشجر وهلاكه، لأن بتلف الشجر لا يبقى للعامل شيء يعمل فيه. 2- موت أحد العاقدين، إذا مات أحد العاقدين فإن كان في الشجر ثمر لم يبدو صلاحه فلمراعاة مصلحة الطرفين يستمر العامل أو ورثته على العمل حتى ينضج الثمر ولو جبرا على صاحب الشجر أو ورثته، لأنه لا ضرر على أحد في ذلك، وليس للعامل أجرة في المدة التي بين انفساخ العقد ونفق الثمر. وإذا امتنع العامل أو ورثته عن العمل بعد انتهاء المدة وانفساخ العقد لا يجبرون عليه، ولكنهم إذا أرادوا قطع الثمر قبل نضجه فلا يمكنون منه، وإنما يكون الحق للمالك أو ورثته في أحد 3 أشياء: 1- الموافقة على قطع الثمر وقسمته حسب الاتفاق. 2- إعطاء العامل أو ورثته من النقود قيمة ما يخص نصيبهم وهو مستحق القطع. 3- الإنفاق على الشجر حتى ينضج الثمر، ثم الرجوع على المساقي أو ورثته بما أنفق أو يأخذ به ثمارا من نصيبه، وهذا مذهب الأحناف. أعزائنا، ينتهي عقد المساقاة بانتهاء المدة المتفق عليها بين صاحب الشجر وبين العامل، فإذا انتهت المدة وقد نضج الثمر استحق كل واحد نصيبه وتنتهي المساقاة، وإن انتهت قبل نضج الثمر بطلت المساقاة، ويخير صاحب الشجر إن شاء قسم الثمر على الشرط المتفق عليه، وإن شاء أعطى العامل قيمة نصيبه من الثمر، وإن شاء أنفق على الثمر حتى ينضج ويرجع بما أنفقه على العامل فيأخذه من حصته. وهذه الخيارات في المساقاة فيما إذا انتهت المدة قبل نضج الزرع، وهذا عند الحنفية والحنابلة، وقول في مذهب الشافعية، وقال بعض الفقهاء من المالكية والشافعية إن الثمر يكون كله للمالك وللعامل أجرة المثل. والقول الراجح هو القول الأول القائل بالخيار، لأن حق العامل متعلق بالثمر لأنه يستحقه بعقد صحيح، فلا يكون له أجر المثل إلا حينما يكون العقد فاسدا أو فسخ قبل تمام المدة أو ظهور الثمر. المحور الثالث عقد المجارعة. أعزائنا، المجارعة في اللغة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، وفي الاصطلاح هي دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها ببعض ما يخرج منها من ثمر أو زرع. أعزائنا، اختلف الفقهاء في جواز المزارعة على 3 أقوال، والراجح جوازها. أعزائنا، أركان المزارعة عند القائلين بجوازها هي الصيغة وصاحب الأرض والمزارع والأرض، ويشترط في العاقدين صاحب الأرض والمزارع أن يكون كل منهما أهلا للتصرف في المال، فلا يصح عقد المزارعة من المجنون ولا من الصبي الذي لم يميز، فإن كان مميزا فتصح منه المزارعة إذا كان مادونا له. أعزائنا، يشترط لجواز المزارعة عند القائلين بها جملة شروط نوضحها لكم في الآتي: 1- أن تكون الأرض صالحة للزرع، فلو كانت غير صالحة للزرع فلا يصح عقد المزارعة عليها. 2- أن تكون الأرض معلومة، فإن كانت مجهولة فلا تصح. 3- أن يكون الذي يزرع فيها معلوما، وذلك ببيان ما يزرع من قمح أو قطن، لأن بعض أنواع المزروعات تزيد في خصوبة الأرض وبعضها ينقص من تلك الخصوبة. 4- أن يكون الجزء المتفق عليه معلوم القدر، كالنصف أو الثلث أو الربع مثلا، ويكون بشاعا في جميع ما يخرج من الأرض. 5- أن تحدد مدة تتسع لزراعة الأرض وإدراك ما يزرع فيها، فإن لم تحدد المدة فسدت المزارعة. 6- التخلية بين الأرض والعامل عليها، أي أن يسلم صاحب الأرض الأرض للعامل ليزرع فيها. أعزائنا، انتهاء عقد المزارعة يكون بالأحوال الآتية: 1- انقضاء مدة المزارعة، فإذا انقضت المدة فقد انتهى عقد المزارعة. ولكن إذا انتهت المدة وأدرك الزرع وقسم المتعاقدان الناتج بحسب الاتفاق أو الاشتراط بينهما فلا إشكال في ذلك، وينتهي العقد حينئذ. أما إذا انتهت المدة المقررة في العقد أو انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك، فيستمر المزارع في عمله حتى يدرك الزرع ويحصد رعاية لمصلحة الجانبين بقدر الإمكان كما في الإجارة، وللعامل في هذه الحالة أجرة مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد الزرع كما في الإجارة، لأنه استوفى منفعة بعض الأرض لتربية حصته فيها إلى وقت الحصاد، وتكون نفقة الزرع ومؤنة الحفاظ وكري الأنهار حينئذ على المتعاقدين بمقدار حصصهما لانتهاء العقد بانقضاء المدة، حيث كانت هذه الأمور على العامل أثناء بقاء مدة العقد. فإذا انتهى العقد وجبت هذه النفقات عليهما، لأن الزرع مال مشترك بينهما. 2- موت أحد العاقدين، تنتهي المزارعة أو تنفسخ بموت أحد العاقدين كما تنفسخ الإجارة به، سواء أحدث الموت قبل المزارعة أم بعدها، وسواء أدرك الزرع أم لم يدرك. 3- فسخ العقد لعذر. الخلاصة: أعزائنا، في نهاية هذه المحاضرة نلخصها لكم في الآتي: لشركة الأعمال أحكام لا بد من مراعاتها. هناك ضوابط لتوزيع الربح والخسارة في شركة الأعمال لا بد من مراعاتها. تنتهي شركة الأعمال بموت أحد الشريكين أو جنونه أو الحجر عليه أو انتهاء العمل أو امتناعه. المساقات هي دفع شجر لمن يقوم بسقيه وتعهده حتى تمام نضجه نظير جزء معلوم من الثمر. لا تصح المساقاة إلا إذا توفرت فيها الشروط التي ذكرت أثناء الحديث عنها. اختلف الفقهاء فيما تجوز فيه المساقاة، والراجح منها جوازها في كل شجر له ثمر لوجود الحاجة إليه. وظيفة المساقي هي القيام بكل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر. إذا عجز العامل عن العمل في المساقاة تنفسخ المساقاة إذا كان صاحب الشجر قد اشترط عليه أن يعمل بنفسه. هناك أمور تنفسخ بها المساقاة، ومنها امتناع صاحب الشجر عن تسليمها للعامل. تنتهي المساقاة بانتهاء المدة المتفق عليها. المزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها أو يعمل عليها ببعض ما يخرج منها من ثمر أو زرع. اختلف الفقهاء في جواز المساقاة، والراجح جوازها مطلقا لورود الأدلة التي دلت على جوازها. لصحة المزارعة أركان وشروط لا بد من توافرها. قد تنتهي المزارعة بتحقق المراد منها، وقد تنتهي نهائيا قبل تحقق المراد منها. أعزائنا، أحب أن أنبهكم في نهاية هذه الحلقة لضرورة الرجوع إلى الكتاب المقرر عليكم للاطلاع على أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسائل التي اختلفوا فيها، والتفصيلات الفرعية لبعض المسائل التي لم نتمكن من استعراضها نظرا لضيق الوقت. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام المعاملات 2. الإعداد والتقديم الدكتور حميد فرحان العفي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة السميري. الإخراج رياض المحيي.